حمام بن منبه أخي وهبي بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب مطل الغني ظلم. وذكر الحديث بعبارة الباب مطل الغني ظلم، وهذا يدل على هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للقادر على الوفاء أن يماطل. المماطلة هي التأخير، المماطلة معناها التأخير، مطل في الحديدة إذا مددتها، فالمماطلة هي مد الوقت والتأخير. إذا حل الدين فالمماطلة أن يمطل، أي يمد الوقت، بدل ما يسدد بعد حلول الدين وأخره اليوم بعد اليوم، أخره أسبوعا شهرا شهرين ثلاثة. لماذا يؤخر؟ لأن الكثير من الناس مجبول على حب المال، بل الناس كلهم مجبول، لكن بعض الناس تضعف نفسه فيقول بدل ما أسدد اليوم أستغل هذا المبلغ، لا سيما إذا كان المال كثيرا عنده قدرة على السداد، لكن يقول بدل ما أسدد اليوم أسدد بعد شهر، يشتغل بهذا المال 100,000 أو مليون، يكسب منه بعض ربح يربح، يقول لماذا أسدد اليوم أسدد بعد شهر، ويعلم أن ذاك لن يرفع الأمر إلى الحاكم، ينتظر، ولكن ليس بيده شيء، يعني أعطني حقي بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر، وهذا يستفيد من المال. هذا ظلم، وهذا الربح الذي يحصل عليه هو في الحقيقة حق لأخيه، لأن المال الآن مال زيد، مال الدائن، فلا يحل للمدين أن ينتفع به، فهذا الآن غصب مظلم، أنه ظلمه منفعة ماله، أن المال له نفع، المال له نفع. وذلك إذا اشترى الإنسان سلما فقدم الثمن، فإن إذا قدم الثمن يقل السعر، يشتري ما قيمته 1,000 ب700 معجلة إذا كانت السلعة مؤخرة، فهذا الذي أخر الحق ظالم، أنه انتفع بالمال هذه المدة شهرا أو شهرين، والمال في الحقيقة ملك أو حق للدائن فلا يحل له، هذا عدوان على حق أخيه المسلم. أما إذا كان عاجزا فليس بظالم، مطل الغني. يعني تبين في الباب الذي بعده أن المدين يجوز له أن يأخذ بحقه من هذا الظالم، لأنه ظالم فله أن يقتص منه.
قال رحمه الله: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه رضي الله عنهم فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عرضه، لفظ الحديث عرضه وعقوبته، يشعر فعل أو صنيع المؤلف أن الحديث ضعيف، لأنه جاء به بصيغة التمريض. الحديث رواه أبو داود من حديث الشريد بن عمرو رضي الله عنه، قال الحافظ بسنده حسن. وعلى كل حال الحديث لا بأس به، وإن كان يعني البخاري يفهم من كلامه أنه ضعيف، لكن الحديث لا بأس به. لي الواجد، اللي هو المطل بمعنى الحديث الأول، لي الواجد بمعنى المطل، اللي بمعنى المطل، لي الواجد، الواجد بمعنى الغني، يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه، تكلم به، تكلم فيه: فلان ظالم، فلان مماطل، فلان كذاب أن يعد ويخلف، فلان مطلني وظلمني وسائلي ونحو ذلك. وهل هذا جائز عند القاضي فقط كما يدل عليه الصلاة المؤلف فيما سيذكر من الحديث أنه يجوز أن يتظلم عند القاضي إذا كان غائبا، يجوز أن يغتابه في غيبته، قل أنا أرفع دعوة على فلان الظالم الكذاب الغدار الذي يأكل المال بالباطل وكذا، وإلا أنه يجوز مطلقا عند القاضي وغيره. يعني الأقرب أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، يجوز أن يتكلم في عرضه سواء عند القاضي أو عند عموم الناس في المجالس، قل الله فلان احذروه ترى مماطل ترى غدار كذاب خائن كذا، يعني يتكلم في عرضه فيما ظلمه فيه. هذا هو ظاهر الحديث، لي الغني لي الواجب يحل عرضه، ما قال عند القاضي. والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا أيضا نص عام، لكن لابد أن يكون بقدر المظلمة، يغتابه ويسبه فيما ظلمه فيه، لكن ما يتعدى إلى أشياء أخرى. تكلم في هذه القضية أنه مماطل وأنه يقول ظلمني مطلني وسائلي ويعدني ويخلف ويكذب وكذا، لا بس نتكلم في عرضه. وهذا له فائدة، فائدة الأولى الزجر عن المماطلة، فإذا علم الإنسان أن صاحب الحق سيتكلم فيه في المجالس فالذي يدرأ سمعته ويخشى الكلام السيء فإنه لا يقدم على المطل، لأنه يخشى أن تشوه سمعته فلا يقدم على المطل، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا فيه قصاص، فيتشفى هذا الشخص المظلوم، لأن الكبت شديد على النفوس، يعني هو مظلوم الآن وقال له لا تغتب هذا الشخص، قال طيب ما أقول فيه؟ نقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لا، نقول هذا مستثنى الآن، وصحيح أنه لا يجوز أن يغتابه ولو كان فيه ما يقول، هذا إذا لم يظلمه، لكن هذا ظالم. الله تعالى يقول جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به، فهذا معتدي ظالم وهذا مظلوم، يتظلم ويرد عليه بما ظلمه فيه، فلا بأس، هذا قصاص من باب القصاص، لكن ما لم يعتدي المظلوم، المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، رواه مسلم. فهذا هو الظاهر، هو الأقرب لظاهر النصوص أنه يجوز أن يغتابه مطلقا سواء كان عند القاضي أو غيره أو في غيره، ولكن بقدر المظلمة. أما العقوبة فهذه إلى القاضي، العقوبة إلى القاضي حل عرضه، هذا تقدم، والعقوبة هذا يرجع إلى القاضي إما بالحبس أو بالضرب أو تغريم أو نحوه بما يراه القاضي مناسبا لزجره عن الظلم.
قال رحمه الله: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن رحمه الله: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: قضى عتبان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخبره أن أبا بكر بن عبد الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
يعني معنى هذا الباب أن الإنسان إذا أفلس، ومعنى الإفلاس أن لا يملك الفلوس على أقوال، لكن هذا أقرب الأقوال، مفلس أي ليس عنده فلوس، والمفلس هو من يكون دينه أكثر مما عنده، أما إذا كان مساويا أو ماله أكثر من دينه فليس بمفلس. المفلس من يكون دينه أكثر من ماله، عليه رحمك الله عليه 10,000 دينا وعنده 7,000 هذا مفلس، لأن الدين أكثر من ما يملك. أما من كان عليه 10 وعنده 10 هذا ليس بمفلس، أو كان عنده عليه 10 وعنده أكثر من 10 فليس مفلس. إذن المفلس هو ليس بشرط أن يكون معدما تماما، لا، لكن الديون قد أحاطت بماله وزادت عليه، هذا هو المفلس. فإذا طلب الخصم الغرماء من القاضي أن يحجر عليه فلهم ذلك، يحجر عليه القاضي يعلن الحجر، فلان وفلان محجور عليه، فلا يجوز له أن يتصرف في ماله، ولا يصح تصرفه في المال، يصح في الذمة لكنه لا يصح في المال. هذا يسمى حجر الفلس، أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة النفس كالحجر على اليتيم والسفيه، والنوع الثاني حجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس. أن الأول حجر لمصلحته هو، يحجر على السفيه واليتيم الصغير لحظ نفسه لأنه يضيع ماله، ما عليه ديون لكنه مبدد للمال فيحجر، يمنع من التصرف لمصلحته. أما هذا فإنه يمنع من التصرف لمصلحة الدائنين. فإذا تصرف بعد الحجر فهل يصح؟ نقول فيه تفصيل: إن تصرف في المال فهو باطل، باع سيارته بعد الحجر نقول البيع باطل، ترد السيارة ويرد الثمن. باع أيا كان من المتصدق أو أعتق أو ما شابه ذلك فتصرفاته باطلة ومردودة. ومن كان عالما بالحجر فإنه يذهب عليه ماله، ومن كان غير عالم فإنه يرد عليه، يكون معذورا لكن يرد عليه، إذا قبض الثمن باع عليه السيارة فيرد عليه، أما إذا لم يعلم فإنه يكون في ذمته. إذن هذا الآن التصرف في المال. أما في الذمة فتصرف صحيح، إذا اشترى المحجور عليه بالدين، اشترى سيارة بالأجل بعد سنة بعد سنتين دينا في ذمته، فهذا تصرف صحيح لأنه لا يضر بالغرماء، لأن الغرماء سيأخذون المال الحاضر وذمته سليمة. إذا انفك عنه الحجر فإنه يسدد ما عليه من دين. ثم قال هنا يعني الأصل أن المحجور أن إذا حجر عليه أن المال الموجود يقسم بين الدائنين. كيف يقسم؟ نقول بالنسبة، ننظر كم نسبة الدين إلى المال، عليه 10 وعنده 5، إذا كل دائن سيأتي كم؟ النصف، نسبة 5 إلى 10 النصف، عليه 10,000 دين وعنده 5,000، إذا الموجود نصف ما عليه، عنده النصف، فكل دائن يأخذ النصف. اللي يطلبه 4,000 نعطيه 2000، يطلبه 5 نعطيه 2500 وهكذا، أو قد يكون تكون النسبة الثلث، تكون النسبة الربع، تكون 3/4 على حسب المال والدين، ننسب المال إلى الدين كم يأتي منه، لأن الدين أكثر، فنقول المال الذي عنده كم يأتي من نسبة الدين، يأتي الربع، النصف، الثلث، السبع، الثمن. إذا عرفنا النسبة نعطي كل دائن تلك النسبة حتى يتساوى الدائنون ويقضى بينهم بالعدل، كل واحد يأخذ النسبة المعينة حتى يعدل بين الدائنين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى صورة واحدة من هذه المسألة، وهي ما إذا وجد الدائن سلعته بعينها قبل الحجر، شخص باع عليه سيارة بكذا من المال ثم أفلس المشتري ولم ينقد من قيمتها شيئا ثم حجر عليه، هذه السيارة الآن هل تضم إلى ماله؟ ونسبنا المال إلى الدين فوجدناه النصف، الآن صاحب السيارة باعها 10,000، هل نعطيه 5 ولا نعطيه السيارة نفسها؟ نقول الحديث يدل على أن صاحب السيارة يأخذ سيارته بعينها، ياخذ سيارته بعينه. طيب الدائنون يقولون كيف هذا ياخذ دينه كاملا لأنه باع السيارة عليه، السيارة لم تتغير، باعها ب10,000، بعد أسبوع 10 أيام أفلس الرجل فأخذ سيارته، يعني صاحب السيارة أخذ دينه كاملا لأنه يطلب 10 وأخذ السيارة والسيارة تساوي 10. لكن الدائنين الآخرين ما جاءهم إلا النصف. نقول هذه المسألة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده متاعه بعينه، كلمة بعينه هذه معناه أنه لم يتغير. لو كان لو أن المشتري مثلا أصلح السيارة كانت فيها خلل فأصلحها، أو صار له شريك باع نصفها على شخص آخر أو ما أشبه ذلك، فإنه لم يجد ماله بعينه، المال تغير الآن، زاد فيها المشتري أصلح السيارة أو اشترى أرضا فبنى عليها بيتا أو زرع فيها زرعا أو باع نصفها على شخص أدخله شريكا معه وما شابه ذلك. إذن البائع الأول لم يجد ماله بعينه، تغير. طيب فإن تغير إلى نقص، هذه السيارة صدمت، باع عليه فصدم فيها فوجدها مصدومة، فهل نقول يأخذها الآن وجدها بعين يأخذها أم لا؟ نقول إذا كان التغير إلى زيادة فلا يأخذها، هذا لا إشكال لأنه سيأخذ أكثر من حقه، وإن كان التغيير إلى نقص فهو بالخيار، إن شاء أخذها ولا شيء له، وإن شاء حمك الله وإن شاء صار كواحد من الدائنين. طيب لماذا نقول يأخذها ويرجع في الفرق؟ باع ب10,000، صدمت السيارة وصار التصليح ب2,000، يعني لا تساوي الآن إلا 8. قال أنا سأخذ السيارة الآن ويبقى لكم؟ يبقى 2,000. ال2,000 هذه أكون مثل الغارمين، إذا قسم المال أخذ النصف 1,000 ويبقى 1,000 في ذمته. نقول لا، ليس لك ذلك، إن هذا فيه ظلم للدائنين الآخرين، فأنت بالخيار، إما أن تأخذ السيارة ولا شيء لك، هذا ظاهر الحديث، وجد ماله بعينه فهو حق به، تأخذه ولا شيء لك، فإن أبيت تبقى السيارة وتكون كواحد من الدائنين. المؤلف هنا قال إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، الحديث هنا ما في ذكر للبيع، إذا أفلس الرجل أو قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أقول صحيح لفظ البخاري ما فيه ذكر البيع لكنه جاء عند مسلم، لفظة فالبائع أحق به، فدل هذا اللفظ هذه الزيادة دلت على أن الواجد للمال بائع لهذه اللفظة، فوجده البائع فهو أحق به. إذا أفلس الرجل فوجد البائع عنده متاعه بعينه فهو أحق به. إذن هذا هو الدليل على أن صاحب السلعة هو البائع، لأنه قد يقول قائل البائع ليس صاحب السلعة، صاحب السلعة هو الذي أعطاه عارية أو وديعة أو ما شابه ذلك، لكن هذا ليس صاحب السلعة، باعها، هذا قد باع والسلعة خرجت من ملكه وانتقلت إلى ملك المشتري، لكن نقول فوجد الرجل متاعه يعني السابق بدلالة هذه الرواية التي عند مسلم، فوجد البائع عنده متاعه فهو حق به. إذا فهمنا أن المتاع نسب إلى صاحب الأول باعتبار ما كان، لأنه كان له فنسب إليه باعتبار ما كان. إذن البائع هذا لفظ الحديث. طيب المؤلف أدخل معه صورتين، قال والقرض والوديعة، القرض والوديعة. قال الحافظ رحمه الله هذا من باب القياس الأولى، إذا دل الحديث على أن البائع الذي انتقل ملكه عن السلع أنه حق بها فصاحب الوديعة إيش من باب أولى، لأن الوديعة على ملك المودع، ما في إشكال، الوديعة على ملك المودع، فمن أودع عند شخص وديعة ثم أفلس فيأخذ وديعته، يعني ما في إشكال لأنها ليست ملكا للمفلس، هذا ملك الأول. القرض، القرض صحيح أنه ليس ملكا للمقرض، الإنسان إذا أقرض شخصا بعيرا البعير الآن ملكه المقترض ويرد غيره، يرد بعيرا آخر، يجب عليه أن يرد بعيرا مثله، لكن يقول هذا قياس. إذا كان البائع الذي لا يسأله معروف على المشتري يأخذ متاعه فالمقرض من باب أولى، لأنه محسن أقرضه بعيرا، هذا محسن أقرضه إحسانا. فإذا كان البائع الذي لا إحسان له على المشتري له أن يأخذ سلعته فالمقرض من باب أولى لأنه محسن، يعني ما في إشكال أن المقرض يأخذ متاعه لأنه أولى من البائع. وأما المودع، المودع فإن هذا بالإجماع لا خلاف فيه أنه يأخذ متاعه لأنه على ملكه، والبائع قد دل الحديث عليه. إذن هذا هو، هذه الخلاصة، أنه إذا باع، إذا باع عليه ثم وجد، ثم أفلس المشتري ثم وجد الرجل متاعه بعينه، يعني لم يتغير، وكلمة بعينه هذه يعني معناها أنه ليس فيه زيادة ولا نقص، وجد متاعه كما هو، النقص يخير والزيادة ليس له، إذا صار فيها زيادة فليس له أن يأخذ تلك السلعة، فله أن يأخذها، هذا مستثنى، هذا الذي عليه جمهور العلم. خالف الأحناف ولا عبرة بخلاف من خالف النص، يقال هذا يخالف الأصول خبر الواحد وكذا، فلا نقول لا عبرة بهذا. وكل حديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه، كل حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أصل بنفسه برأسه، لا يقال هذا مخالف الأصول ونبحث عن سبب لرده، لا، نقول هذا أصل، هذا خبر عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام فيجب إعماله مهما كان، ولا يجب، ولا يجوز الاعتراض عليه بالعقل والتعليل وكذا، أن المال انتقل وكيف يأخذه، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن المفلس اشترى السلعة وملكها، وكيف يأخذها البائع وهو قد اشتراها، وهذا أمر مستثنى بالنص ولا عبرة، وإذا جاء النص فلا اعتراض عليه، لا يجوز الإنسان يعترض على النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الصورة، وإلا الأصل أن المال ملك المفلس، دخل ملكه بمعاملة صحيحة، لكن نقول هذا مستثنى بدليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت رواية أو مات، لكن رواية ضعيفة، إذا أفلس أو مات، وعلى يعني سبيل أو فرض تصحيح هذه الرواية فإنها تحمل على من مات مفلسا، كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، من مات مفلسا. أما من مات وعنده قضاء فإن صاحب السلعة لا يأخذها، الأصل أنه ملكها المشتري ثم مات والمال دين في ذمته، نقول البيع صحيح وليس، والسلعة انتقلت إلى الورثة، وليس لصاحب السلعة أن يرجع في سلعته بمجرد الموت، نقول إذا كان الثمن حالا فالورثة يسددون في الحال، لأن الميت ترك وفاء لم يمت مفلسا، عنده وفاء، فنقول له كم بعت السيارة على الميت؟ قال بعتها بعشرة، نقول حالة ولا مؤجلة؟ قال حلت الآن، لما مات المشتري حلت السيارة، الآن كسبت صارت تساوي 15,000، هل يرجع ويأخذ سيارته؟ قال لا، ملكها في الميت وانتقلت إلى الورثة فليس لك أن تأخذها، نقول يجب على الورثة الآن أن يدفع لك 10، نقول الورثة أعطوه 10، فإذا أعطاه الورثة الثمن فليس له الرجوع. طيب إذا كان الدين مؤجلا، الدين يحل بعد 6 أشهر ومات المشتري، قال والله إذا صبرت 6 أشهر اقتسم الورثة التركة ولم يبقى لشيء، كل ما جيت طالب زيد وعمر من الورثة كل واحد يحيل مال الثاني والتركة قد ذهبت. يقول الفقهاء إذا مات الميت فإن الورثة بين أمرين، إما أن يأتوا بكفيل غارم أو رهن محرز يعني قيمته تساوي قيمة الدين، وإما أن يحل الدين، يعني لابد من واحد من أمرين لئلا يضيع حق الدائن. والدائن يأتي المورث يقول أنا أطلب مورثكم كذا من المال، أتوني برهن أو بكفيل غارب. إذا أبى الورثة فإن الدين يحل، فهم لابد من أحد الأمرين، إما أن يوثقوا وإما أن يؤدوا، لأن عدم التوثيق يفضي إلى ضياع دين الدائن. يعني هذا هو الصواب، أن البيع لا ينفسخ ولكن الورثة يوثقون، إن كان حالا قضوا وإن كان مؤجلا وثقوا. قال قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، يعني في شرط هنا في أخذ السلعة، وهو أن لا يكون البائع قد قبض من الثمن شيئا. باع عليه السيارة بعشرة، قبض 2000 أو بقي في ذمة المشتري 8 ثم أفلس، هل يأخذ السيارة ويعطيهم 2000؟ يقول الله أعطوني سيارتي وهذه 2000 خذوها. هذه مسألة خلافية، هذه محل خلاف بين أهل العلم. الشافعي رحمه الله لا يشترط هذا الشرط، ولكن الجمهور يشترطونه، لأنه جاءت رواية عند أبي داود، جاءت مرسلة وجاءت موصولة، ولم يقتضي من ثمنه شيئا شرط. وكذلك قضاء عثمان، فهذا فيه حديث ورد مرسلا وموصولا عند أبي داود، وقضاء عثمان رضي الله عنه ولم ينكر، وهو قول الجمهور، هذا يرجح هذا الشرط. إذا خلاصة المسألة أنه إذا أفلس الشخص فوجد البائع متاعه فله بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول ألا يكون لا يتغير، والشرط الثاني ألا يكون قبض من ثمنه شيئا، فإن اختل أحد الشرطين فهو كواحد من الغرباء. نعم. لا هو بالخيار، إما أن يأخذها ولا شيء له، وإما أن يتركها ويكون كواحد من الغرماء، ما له أنه يأخذ هذا وهذا، لا، هو بين أمرين، إما أن يأخذها ويسقط حقه في الباقي، إيه يسقط في النقص. نقول أنت بالخيار، أحيانا يختار أن يأخذها، يعني إنسان مثلا باع السيارة بعشرة والسيارة صدمت صارت ما تساوي إلا 8، والمفلس الآن لن يأتي منه للربع، العشرة سيأتيها 2500 فقط، وهذا مفلس، يعني يرى من حاله أنه لو عاش 20 سنة لن يسدد بقية الدين، فأيهما أحسن للدائن الآن؟ يقول أخذ سيارتي أحسن، أخذ سيارتي أخذ 8 ولا شيء لي، أفضل من أخذ 2500 ويبقى الباقي معلقا سنين. لا، يقول أخذ 8 أحسن من أن يكون الباقي معلق. حين كل المفلس يرجى له خير، وممن يحسن البيع والشراء والتصرف ويرجى أن يكتسب مالا، فيقول لا أبقى دائن أخذ 2500 والمفلس خلال سنة أو بعض سنة سيكتسب ويؤدي الباقي. جزء النفط. وقال الحسن أفلس وتبين، هذه تركنا الكلام عليه لأنه سيأتي لها باب خاص فنؤخر الكلام فيه.
على رحمه الله. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلع. وقال جابر رضي الله عنه اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، فقال سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
يعني هذا معناه أن التأخير يوما أو يومين أو نحو ذلك أنه لا يعد مطلا، لأن هذا جرت به العادة، ولا سيما إذا كان يحتاج إلى يعني الوقت من أجل أن يحضر المال أو من أجل أن مثلا ينقله إلى الدائن أو نحو ذلك هذا لا يعد مطلا. لو قيل لشخص والله فلان سيتأخر عليك يوم ويومين وثلاثة يقول الأمر سهل، يوم يومين ثلاثة في عرف الناس لا تعد مطلا. وكلما سارع المدين في براءة ذمته كان خيرا له. ولم يكسروا يعني لو لم تحصل هذه البركة في التمر الذي وفى الله به دين جابر رضي الله عنه لأخذ الدائنون الحائط كسرونه ويأخذونه مقابل الدين. ولا شك أن بقاء الحائط فيه خير كثير لجابر رضي الله عنه لأنه ورث الحائط وله 9 أخوات. ترك عبد الله أبوه رضي الله عنه ترك 9 بنات وجابر وتزوج امرأة ثيبا فهو يعول 10 نساء وهو ضعيف ذاته ما عنده إلا الحائط، لأن الأنصار ما كان عندهم أموال إلا الحوائط، مزارعين يزرعون الحوائط، فلو أخذ حائط لافتقر وعال. فالله تعالى رحمه ويسر أمره وجعل هذه البركة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى الدين ولم يكسر الحائط ويأخذ الدين، لأنه لو لم يسدد لأخذ الحائط. لابد أن المدين لابد يسدد بأي شيء، ثم بمال أو تباع أملاكه ويقضى بها الدين.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
يقول باب من باع مال المفلس، من باع مال المفلس أو المعدم بمعنى واحد فقسمه، أو المعدم يمكن أشد من المفلس، المفلس من عنده دون القضاء والمعدم من ليس عنده شيء، فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. وذكر حديث جابر أعتق رجل غلاما له عن دبر، معنى عن دبر يقول غلامي حر بعد موتي، دبر يعني بعد أن يدبر عن الحياة وينتقل إلى الآخرة، يعني في دبر حياته يعتق في دبر حياة السيد، هذا معنى التدبير، أنه يعتق في دبر أي في آخر حياة السيد، هذا يسمى التدبير، يعني عتق معلق. إذا يقول إذا مت فعبدي فلان حر، فبمجرد موته يعتق ذلك العبد، يعتق بموت السيد ويخرج من الثلث، لأنه ليس عتقا منجزا وإنما عتق يكون بعد الموت فيخرج من الثلث. فهذا الرجل أعتق هذا الغلام، يعني علق عتقه على الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم باعه، وجاء عند النسائي أن فقضى به دينه، لأن هذه الرواية الآن ما فيها دليل على بيع مال المفلس من أجل سداد الدين، إنما يعني باعه من أجل أن ينفق على نفسه. لكن نقول رواية النسائي تبين المراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد وقضى دينه من ثمنه، فهذا دليل على أن القاضي إذا حجر على المفلس أنه يبيع أملاكه، يبيع أملاكه ويقضي بها ديونه ويترك له ما يحتاج إليه. طيب البيت هل هو حاجة ولا غير حاجة؟ هذا مدين وعنده بيت يساوي 1,000,000 ريال وعليه ديون يساوي 500,000 وأكثر، ما عنده إلا البيت، عنده بيت وسيارة وعنده مرتب على قدر حاجته، هل يبيع بيته ويقضي ديونه؟ يقال إنه ينظر في حاله، إذا كان البيت كبيرا عليه بيت رفاهية فخامة يبيعه ويشترى له بيت أقل، يباع هذا البيت 1,000,000 ويشترى له بيت 500,000 وتقضى ديونه من 500,000 هذه. يعني يترك له ما يحتاج إليه، يعني البيت من الحاجات، وكذلك السيارة، كذلك الأثاث المتاع، ولو كان في من الكماليات أن الإنسان محتاج، هذه تسمى حاجة، فيه ضرورة فيه حاجة وفيه كمال، ثلاثة أشياء. الضرورة هي ما لا تقوم الحياة إلا بها، كالطعام الضروري لسد الجوع واللباس الضروري لسد العورة، هذه ضرورة، هذه ما فيه إشكال. الحاجات يعني لو لم توجد لما تضرر، ما يمرض ولا يموت، لكنه يتأذى، مثل يعني ما يسمونه القهوة والشاي وكذا والخضار وما شابه ذلك، الطعام وكذا، هذه تسمى حاجات، وهذه ما تؤخر، لأن يعني هذا فيه شدة، فقد الحاجات شديد على النفوس. قال والله لو لم تشرب الشاي ما تموت ولا تمرض، تشرب القهوة بلازم تشرب شاي، ولا بلازم تشرب قهوة، ولا بلازم تشرب الحليب وتشرب تأكل الفواكه والعصير وكذا، يترك لك ما يقيم ضرورتك، لا. لكن في أشياء سمى كماليات، يعني هذه أمور لا حصر لها ولا نهاية لها، هذه أنظر القاضي فيها. فالأشياء الزائدة كالفخامة في البيت، هذا إنسان كان عنده تجارة وبنى بيتا بمليونين، 3 ملايين، 4 ملايين، بنى له قصرا وتوسع في الكماليات، ثم أفلس وصار عليه ديون، هل يترك في هذا القصر؟ لا، قل له أنت الآن صرت فقيرا، وهذا المسكن مسكن الأغنياء، فتبيع هذا القصر تسكن بيتا يناسبك كبيوت الفقراء، لأنك افتقرت الآن، عنده سيارة تساوي 300,000، 400,000، هل تترك؟ الجواب لا، تباع هذه السيارة، اشترى السيارة ب50,000 مثلا، 60,000، 70,000، تقضي حاجته، لأن السيارة حالة تروح له السيارة مناسبة، وهكذا لا إفراط ولا تفريط، ترك له الضرورات والحاجيات، والكماليات الزائدة هذه يبيعها القاضي، وإما أن يلزمه ببيعها، فإن أبى فإنه يبيعها عليه، ويصح بيع القاضي إذا أبى. أولا يأمره أن يبيع، فإذا أبى حبسه وعزره، مطر الغني يحل عرضه وعقوبته، فإن أبى أصر فإن القاضي يبيع بيته، يبيع متاعه ويصح بيعه، ولا يقال والله هذا تصرف، هذا بيع غير مالك، والعقد البيع لا يحل إلا من مالك أو من يقوم مقامه. يقول القاضي في هذه الحالة يقوم مقامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ذلك العبد، قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم رضي الله عنه ب800 درهم، باعه النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك القاضي به، لكن القاضي لا يبيعه إلا عند يعني آخر الأحوال، إذا أبى وأصر فإن القاضي يبيعه ويقضي دينه.
اللي كان له بيت يعني ما يقال إذا كان رسمه يعني دينه أكبر من قيمة البيت وعنده راتب، لماذا لا يبيع البيت كاملا ويستأجر له، يعني يستأجر مرتبه؟
والله عاد ينظر في الأجار، إذا كان راتبه كثير يعني زيد على حاجته ويستطيع أن يستأجر يمكن، يعني يقال مو بلازم أنه يسكن بيت ب700,000 مثلا، وهو مثلا مرتبه 7 مثلا وحاجته 4 مثلا، نفقته يمكن يستأجر ب1,000، 2,000، يمكن رأى القاضي أنه ممكن أنه يستأجر من مرتبه بيع البيت بالكامل فله ذلك، ينظر على حسب المصلحة، قد يكون هذا عليه حرج في الانتقال وفي كونه يستأجر وتعود على الملك وكذا، ويستطيع أن يسدد من جهة أخرى، يباع البيت 1,000,000، اشترى البيت 500,000، يبقى عليه مثلا 50,000-100,000 سددها من راتبه وكذا، ينظر على حسب الحال، كان ما له يعني سداد أبدا فيمكن أن يباع البيت ويستأجر، لأن الأجار يقوم مقام الحاجة، لكن قد يقال في حرج عليه في الأجار وكذا، مثل السيارة يمكن يقال أنه مثلا تباع سيارته ويأخذ تكاسي وكذا يستأجر وبلازم يصير مع السيارة، لكن في حرج عليه، ينظر القاضي على حسب حال الشخص، يعني محل اجتهاد.
قال رحمه الله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار رحمهما الله: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث.
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. يعني المراد بهذا الباب إذا أقرضه إلى أجل، هل يلزم الأجل؟ هل يلزم؟ وإلا أنه يجوز للدائن أن يطالب بماله قبل حلول الأجل. قال شخص لآخر: أقرضني 50,000 إلى سنة. قال: تفضل، هذه 50 إلى سنة. وبعد شهر احتاج المقرض أو غير رأيه، هو جاء إلى المدينة وقال: أعطني 50. قال: يا أخي أنت أجلتني سنة. قال: أنا هونت، تغيرت الأحوال والظروف، هذا مالي وأنا أريده الآن. هل يلزم الآن المدين أن يؤدي أم أنه يجب على الدائن أن ينتظر؟ هذه مسألة خلافية. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزم الأجل، قالوا لأن هذا إحسان، والمقرض لم يشتري شيئا إلى أجل ويستفيد من الأجل يكون له مقابل، لا، أقرضه 50 وسيأخذ 50. ما الآن الأجل ما له مقابل، مجرد إحسان وتبرع من المقرض فلا يلزم. والقول الثاني أنه يلزم، هو الذي يشير إليه تبويب المؤلف وسوقه لهذا الحديث، أنه يلزم الأجل، إذا أجل أجلا لزمه المسلمون على شروطهم، وهذا قد اشترط أجلا فيلزمه. ومنهم من فصل قال: إذا كان عليه ضرر فالأجل لازم بلا شك. قال: أقرضني 50,000 أردها لك بعد سنة. أخذ 50 هذا الشخص وزرع في 50، فجاء هذا أعطني 50، قال: ما عندي شيء. قال: بيع زرعك الآن، أو يريد أن يخسر شيئا، فلا يستطيع المدين أن يدفع له 50 إلا بضرر، يبيع ما قيمته 70 ب50، لأنه ما حسب حسابه أن يدفعها بعد شهر أو شهرين، فلا يمكن أن يسدد إلا بضرر، يكسر شيئا، يبيع شيئا بأقل من ثمن حتى يسدد عليه ضرر الآن. فيقولون إنه لا يلزمه لعموم حديث عبادة رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار. وإذا لم يكن عليه ضرر أقرضه 50، والمقترض من الله عليه كان بحاجة، بعد شهر مات مورثه وصار عنده مليون، وجاء الدائن يقول: الله يا أخي أنا أقرضت 50، صحيح أني أجلتك إلى سنة، ولكن أنا الآن محتاج، وأنت الحمد لله الله فتح عليك، فأريد مالي. قال: ما لك حق، أنت أجلتني سنة وما راح إلا شهر، فلا يجوز لك أن تطالبني الآن، يلزمك الانتظار. وترافع إلى القاضي هل يلزمه الانتظار أم لا. يعني الأقرب الله أعلم هو الوسط، أن يقال إنه لا سيما إذا وعده ومن نيته الوفاء ثم تغير الحال، فالأقرب أنه لأنه إحسان ووعد، يعني غاية ما فيه أنه وعد، أنه قال: خذ هذه 50 ولا تسدد إلا بعد سنة. أقرضه 50 وأعطاه وعدا بعدم المطالبة إلا بعد سنة. طيب الآن نسأل: 50 هذه حق للمقرض ولا لا؟ حق للمقرض ما في إشكال، لأن الأجل هذا ما له قيمة، لكن لو باع عليه السيارة تساوي مثلا 50,000، باع عليه باشتراء ما يساوي 50 ب40، أو باع ما يساوي 50 ب60 إلى أجل، الأجل هنا له قيمة، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لأن الأجل له قيمة. يقول: أنت أجلتني سنة مقابل أنك زدت علي في القيمة، أنا اشتريت هذه السيارة تساوي 50 نقدا، اشتريتها ب60، إلى أجل إلى سنة. فلو جاء قال أعطني 60 الآن، واضح أنه ما يجب عليه أن يدفع لأن الأجل له قيمة، لكن المقرض الأجل ما له قيمة، هو مجرد وعد. فنقول إذا لم ينوي الإخلاف فليس عليه شيء في إخلاف الوعد، هذا هو القول الصحيح في مسألة الوعد. من وعد وهو ينوي الوفاء ثم تغير الحال ولم يفي فليس بآثم، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهنا وعد ولم يقبض فلا يلزم، لكن بشرط أن لا ينوي الإخلاف حين الوعد، لأنه إذا كان يعد من نية الإخلاف هذا كاذب، هذا كاذب وخادع، فهو فهذه من صفات المنافقين. إذن خلاصة هذه المسألة نقول إذا كان أولا إذا لم يكن ضرر على من المقترض، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا كان المقرض لم من نيته أن يفي لكن تغيرت الأحوال واحتاج، فالأرجح أنه يجب على المقترض أن ينقد. صورة المسألة كما تقدم، شخص أقرض شخص 50,000 إلى سنة، قال خذ هذه سددها بعد سنة، بعد شهر احتاج المقرض وأغنى الله تعالى المقترض، فهنا وجاء إليه قال والله يا أخي أنا محتاج الآن وأنت الله أغناك فأعطني 50 جزاك الله خير، أنا محسن ومع المحسنين من سبيل. فقال المقترض لا، أنت وعدتني سنة ولا يجوز لك أن تخلف الوعد فيلزمك الانتظار. في هذه الصورة الأرجح أنه لا يلزم الانتظار وأنه يجب على المقترض أن يرد عليه، لأن الأول لم ينوي الغدر والإخلاف ليس بآثم بل هو محسن، وذاك لا ضرر عليه في القضاء الآن، وهو ما عين مال المقرض، والأجل تبرع محض وإحسان وهبة لم تقبض فلا تلزم المقرض. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. الله الحديث الشيء يدل عليه، يعني مؤلف ساق هذا الحديث يفهم منه أي يدل على أي القولين، اللزوم ولا عدم اللزوم؟ يدل على اللزوم، لأنه يعني الحديث يقول أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعه إليه إلى أجل مسمى، يعني حدد الأجل ولم يذكر أنه لم يفي، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له، فظاهر الحديث. لكن هذا خبر عن بني إسرائيل أنه وقع على هذا النحو، فليس فيه دليل على أنه يجوز أو ما يجوز الرجوع، هذا خبر عن قصة واقعة حصلت على هذا الوجه. لكن لو رجع الدائن المقرض، لو رجع وأبى المقترض وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المقترض الذي أبى، أقول له صحيح، هذا في دليل على لزوم الأجل. لكن ذكر قصة وقعت على هذا الوجه ولم يرجع المقرض، نقول عدم الرجوع لا شك أنه مكارم الأخلاق، وأنه هو الأفضل وهو الأحسن، إذا وعده سنة أن يفي له بالوعد، هذا أفضل بلا شك، هذا خير. لكن هل في القصة دليل على أنه لا يجوز الرجوع؟ تقول لا، الرجوع مسكوت عنه، لم يذكر الرجوع فهو مسكوت عنه، فليس فيها دلالة على عدم جواز الرجوع.
يعني فرق بين البيع وبين القرض،
البيع يلزم بلا شك، البيع يلزم لأن الأجل قد دفع المشتري قيمته، لأنه السيارة التي قيمتها 50 نقدا اشتراها 60، 10 مقابل ماذا؟ مقابل التأخير الأجل، فكيف يرجع؟ فقال أعطني 60، يقول لا ما لك شيء، أنا اشتريت منك الأجل هذا قد دفعت 10,000 مقابله، هذه ما في إشكال ولا أظن في خلاف أنه لا يرجع. لكن الخلاف في القرض لأنه إحسان وليس له مقابل، فهل يجب عليه أن يتم إحسانه أو يجوز له أن يرجع في ذلك الوعد؟
أن يسلفه يعني في قرض،
الظاهر أنه قرض الله أعلم، لأنه دليل الحديث أنه اقترض منه 1,000 دينار وضعها في كذا، ظاهر أنه لأن السلف يطلق على البيع يطلق على القرض على هذا ظاهر الله لم أنه قرض المراد القرض.
قال رحمه الله باب الشفاعة في وضع الدين.
لا نقف على هذا الله تعالى أعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الأصل أن حديث البخاري صحيحة وهذا الذي عليه إجماع العلماء، ولكن قد يوجد يعني أشياء نادرة جدا يعني الواحد اثنين ثلاثة يكون فيه خطأ من الراوي، وإن كان الراوي ثقة والسند متصل لكن يكون فيه خطأ، وهو الخطأ لا يسلم منه أحد. العلماء ذكروا منها حديث من عباس رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا رواه البخاري ومسلم، وحكم العلماء بأنه خطأ، أن ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في هذا، وأن الصواب أنه تزوجها وهو حلال، وهو الذي أخبر به أبو رافع وأخبرت به ميمونة. يعني هذا مثال على أنه قد يوجد يعني البخاري حديثه بدون التكرار أكثر من 2000، فإذا روى أكثر من 2000 حديث وجد خطأ في 1 أو 2 أو 3 فهذا يعتبر في حكم يعني لا حكم له، 3 أخطاء 2 3 في أكثر من 2000 حديث هذا في حكم المعدوم. ولذلك يقولون أجمع العلماء على أن ما في الصحيحين صحيح، لأنه ما انتقد في الصحيحين نادر جدا. الدارقطني انتقد في مسلم بعض الحديث لكن رد عليه النووي رحمه الله الجميع وبين أن الصواب مع مسلم، وأن الحديث اللي انتقدت على مسلم وثبت أنها خطأ قليلة جدا نادرة 1 2 3 4، فهذه يعرفها الإنسان حديث كذا حديث إذا قرأ مرت معه نبه العلماء على أنه فيه خطأ هنا وخطأ هنا، فهذه نادرة فلا يعني تعكر على القول بأن ما في الصحيحين صحيح بإجماع أهل العلم أو شبه الإجماع. السلام.